لأنه خر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانه فتبت إليك. فيكون شأن موسى بالنسبة لهذا الصعق الذي حصل للناس إما أنه حصل له ما حصل لهم أو أنه ما حصل له ولكن حصل له شيء في الدنيا مثله, فجوزي عن تلك الصعقة التي في الدنيا بأنه سلم من هذه الصعقة في الآخرة. وجاء في هذه الرواية أو كان ممن استثنى الله, أو كان ممن استثنى الله, وقوله استثنى الله يعني إما أن يكون المقصود بأنه استثنى فلم يصعق لأنه حصل في الدنيا كما جاء في الحديث الآخر, أو يكون المقصود منه ونفخ في الصور فصعق من السماوات يوم فعل إلى ما شاء الله. ولكن هذه الصعقة التي جاءت في القرآن المراد بها صعقة الموت لمن كان حيا في آخر الدنيا, لأن هناك صعقة الموت ثم صعقة البعث, ونفخ في الصور فصعق من السماوات إلى ما شاء الله, أي ممن لم يشاء الله أن يحصل له الموت كالذين خلقوا في الجنة والذين لم يشاء الله موتهم كالحور العين التي كانت في الجنة, فإنها يعني خلقت للبقاء يعني في الجنة فلا يحصل لها فيكون للسنة حصل لها. ولكن الحديث الآخر الذي ورد في الصحيح هو باللفظ الذي أشرت إليه, فيحتمل أن يكون المقصود بقوله استثنى الله أنه استثناه من الصعق لأنه حصل له صعق في الدنيا عندما تجلى الله عز وجل في الجنة.
قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب,
وهذا نقله شارح الطحاوية عن يعني عن أبي الحجاج المزي, نقله عن أبي الحجاج المزي كذلك ابن كثير أيضا, يعني قالوا بهذا الذي ذكرته من جهة أن الصاعقة إنما هي في الآخرة وأنها عندما جاء في فصل القضاء وأنه لتجلي الله, وأن موسى عليه الصلاة والسلام إما أن يكون صاعقة مرة أخرى يوم القيامة وأفاق قبل صلى الله عليه وسلم, أو أنه لم يصعق ولكنه حصل له مثل هذه الصعقة في الدنيا عندما تجلى الله عز وجل الجبل وخر موسى صعقا كما جاء ذلك مبينا في سورة الأعراف.
قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب,
حجاج بن أبي يعقوب وهو
ثقة خرجه مسلم وأبو داود,
ثقة خرجه مسلم وأبو داود,
ومحمد بن يحيى بن فارس,
ومحمد بن يحيى بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
عن يعقوب,
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبيه,
عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب,
عن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة,
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وعبد الرحمن,
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو أكثرهم حديثا.
قال رجل من اليهود والذي اصطفى موسى فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فلم يذكر في القصة الاقتصاص.
ما نعلم شيئا, ما ذكر في القصة الاقتصاص لكن لا يدل على نفيه وما يدل على المطالبة به ولا ندري ايش الذي قد حصل.
قال ابو داود وحديث ابن يحيى اتم,
وحديث ابن يحيى اتم
محمد بن يحيى الزهلي ومعه حجاج بن ابي يعقوب
الثاني شيخ الثاني.
ذكر بعض اهل العلم انه لا يقال في حق النبي عليه الصلاة والسلام ان يقال فيه افضل الخلق, وانما يقال سيد ولد ادم أو أفضل الثقلين ونحو ذلك اقتصارا على ما ورد, فهل هذا صحيح؟
نعم فيه خلاف بين البشر والأنبياء, خلاف بين أهل العلم مشهور يعني التفضيل بين الملائكة والبشر, وذكر ذلك شارح الطحاوية وذكر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وجواب هؤلاء عن هؤلاء وانتهى إلى الوقت, وأنه لا يجزم بشيء لأنه ما جاء دليل يدل على ذلك, ولكن المشروع عند أهل السنة تفضيل الأنبياء وصالح البشر.
نعم. لكن يعني حتى لو قلنا على الأنبياء ما دام أن
لا تفضل الأنبياء صاحب البشر يعني على 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 غيرهم على غيرهم حتى الملائكة لما تلبي مفروضة بين الملائكة وبين البشر.
لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم
هو الكلام على الذين قالوا بأن المفاضلة بين الملائكة يعني وبين البشر الرسول صلى الله عليه وسلم من البشر
يعني حتى إذا قال قال أفضل الخلق يعني فضله على الملائكة
والله يعني الخلق كما هو معلوم ملائكة وغير ملائكة الملائكة وغير ملائكة يعني لكن المثل كما قلت ثلاثية فيما يتعلق بمثل الملائكة وأما كونها أفضل البشر وأفضل الثقلين هذا ما فيه إشكال. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول الأخ فائدة ذكر الشيخ ناصر رحمه الله في أشرطة شرح الأدب المفرد في مسألة تفضيل الملائكة أو البشر على سبيل الجنس قال إن الملائكة أفضل واستدل على ذلك بحديث صحيح رجه الطبراني أن الله عز وجل يقول للملائكة اذهبوا أو اذهب فسلم على عبادي هؤلاء فيقولون أنذهب إليهم ونحن خيرة خلقك إلى آخره. فقال الشيخ هذا نص على أنهم خيرة الخلق ولم يأتي في الحديث أن الله عز وجل أنكر عليهم.
هذا وين هو الحديث؟
ها؟
فين الحديث؟
طبراني.
وين ذكر الشيخ؟
في يقول أحد أشرطته في شرح الأدب المفرد.
وهو في الطبراني؟
إيه يقول أخرجه الطبراني.
على كل يتحقق منها من الحديث.
يقول يوجد أخ يجد في قلبه وسوسة تجاه التوحيد فيود منكم النصيحة.
ما أدري كيف تكون هذه الوسوسة يعني إذا كان محفوظ منها كون أنه يجد يعني في نفسه شيء يعني أو يحوك في نفسه شيء يعني يجد التكلم به صعبا والتلفظ به صعبا فهذا قد جاء في الحديث يعني ما يدل على يعني حسن ذلك وأن الإنسان الذي يوجد من هذا الشيء ثم لا يتحدث به ولا يتكلم به وإنما يرضى عنه أن هذا يدل على إيمان صاحبه وجاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء يعني وساوس للشيطان يتعلق بالتوحيد يتعلق بالعقيدة فإن عليه أن يتعوذ بالله من الشيطان ويقول آمنت بالله أن يقول آمنت بالله يأتي بهذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه جاء أنه لا يزال الشيطان بالإنسان يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله لما يجد شيء من ذلك فلينتهي ويقول آمنا بالله.
يقول ما حكم تصدير الاسم بكلمة السيد للدلالة على أن الشخص ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا كلمة السيد الآن كل مجال السيد يعني الآن بعض الناس يعني عندما يذكر يعني مثلا ورقة يعني تعبى يكون قبلها كلمة السيد مكتوبة بس يعبى الكلام اللي وراها فلان السيد فلان الآن الكفار قالهم سيد والمنافق قال سيد يسمع في الإذاعات السيد فلان هو كافر يعني السيادة هذه انتهنت في هذا الزمان وصارت تعطى لمن لا يستحقها. والسؤدد يعني أقول والسؤدد الآن صار بالمجان كما يقول الشاعر لولا المشقة ساد الناس كلهم لولا المشقة ساد الناس كلهم. السؤال لا يحصل لها بمشقة ولا تكون يصلها مشقة، ولكن يعني لولا المشقة كل يصير سيد ما دام السيادة بالمجان ما يبقى أحد مو سيد.
يقول أن الحديث الذي سبق ذكره واستدل به الشيخ الألباني قد ذكره في المجلد السابع من السلسلة الصحيحة.
حد مكانه؟
لا. يقول عندنا عادة منتشرة وهي أن من له حاجة معينة فإنه يستدعي بعض أهل العلم أو طلبة العلم ليقرأوا له القرآن فيدعو له لقضاء حاجته، فيتوزع هؤلاء القرآن بينهم أجزاء أو أحزابا فيقرؤونه، كل واحد يقرأ ما أعطي ثم يختموا القرآن كاملا فيدعون الله له عقب ذلك، وأحيانا يذبحون تقربا إلى الله، فما حكم هذا العمل؟
ما نعلم أساس لهذا العمل. أقول لا نعلم أساسا لهذا العمل. الإنسان إذا كان له حاجة يسأل الله حاجته ويدعو الله عز وجل والله تعالى يجيب من دعاه، وأما كونه يجمع ناس يقرؤون القرآن الواحد يسأل له مقدار معين ثم بعد ذلك يحصل دعاء ما نعلم لهذا أساس.
هل يجوز أن يقال لمن ظاهره الفسق سيد؟
لا ما يقال.
وهل يعتبر الذي يتكلم فيما شجر بين الصحابة بالذم من أهل البدع؟
لا شك أن من يذم الصحابة ومن يعيب الصحابة يعني أنه من أهل البدع أو عنده بدعة، يعني إن كان من أعداء أهل السنة والجماعة ومن المنحرفين عن السنة والجماعة كالروافض وغيرهم لا شك أنهم من أهل البدع. وأما إذا كان حصل من بعض أهل السنة يعني شيء من الخطأ وغلط يعني في أمر من الأمور أو خفي عليه الأمر ولم يعني يعلم أو لم ينبه فلم يتنبه، فمثل هذا لا يقال فيه ما يقال في حق المبتدعين الذين هم في واد وأهل السنة في واد آخر.
ما الجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن دعوته بالسيد وقوله في حديث الباب إن ابني هذا سيد؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهاهم يعني نهيا مطلقا، وإنما قال قولوا بقولكم وبعض قولكم، يعني معناه أنكم لا يستهوينكم الشيطان فتزيدوا أو يعني يحصل منكم، يعني أراد منهم أن يكفوا عن المبالغة، وإلا فإنه قد أخبر عن نفسه بأنه سيد حيث قال أنا سيد ولد آدم، سيأتي الحديث في هذا الباب أنا سيد ولد آدم وأول من انشق عنه قبر وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقال أنا سيد الناس يوم القيامة كما جاء في حديث الشفاعة الطويل، وقال أنا سيد الناس يوم القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك اليوم يظهر سؤدده على الجميع من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، لأنهم يجتمعون في صعيد واحد ويموج بعضهم في بعض ويبحثون عما يشفع لهم إلى الله ليقلصهم مما هم فيه من شدة الموقف، ويذهبون إلى آدم ويعتذر وإلى نوح ويعتذر وإلى إبراهيم ويعتذر وإلى موسى ويعتذر وإلى عيسى ويعتذر، ثم يأتون إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا له، ثم يتقدم ويشفع ويشفعه الله عز وجل، وهذه الشفاعة يقال لها المقام المحمود، سميت مقام المحمود لأنه يحمله عليه الأولون والآخرون وظهر سؤدده على الأولين والآخرين، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم سيد الناس يوم القيامة، مع أنه سيده في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث الذي سيأتي حديث أبي هريرة وهو في صحيح مسلم أنا سيد ولد آدم، وكما قلت الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لأنه مبلغ عن الله كل ما يحتاج إليه ومبين عظيم منزلته عند الله عز وجل، وكما قلت آنفا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد بعده، ليس هناك نبي بعده حتى يبين منزلته عند الله، لأن شريعته هي آخر الشرائع وهي كاملة، وقد بين ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم مما يعتقد في حقه عليه الصلاة والسلام كما في هذه الأحاديث.
يقول ما قولكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار أنه تقتله الفئة الباغية؟
نعم الرسول جاء عنه هذا الحديث، ولكن أولئك الذين يعني حصل منهم المقابلة لعلي الذي دفعهم إلى ما حصل هو الخلاف عند قتلة عثمان. وعثمان ومعاوية من قبيلة عثمان ومن بني أمية الذين منهم عثمان رضي الله تعالى عن جميع، فهو أراد أن يقتص من القتلة. وعلي رضي الله عنه رأى أنه يتم الأمر له جميعا، وكل وقف عند حده، وكل لا يعدم الأجر أو الأجرين.
الله عليكم، تنبهون على أن الكراسي أحيانا تترك مفتوحة وقت إقامة الصلاة.
الكراسي التي تكون موجودة مع الطلاب في وضع الكتب عليها، على كل إنسان إذا قام أن يأخذ الكرسي ويضعه في المكان المخصص له.
بسم الله
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني: باب في التخير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر أحاديث منها. قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن مختار بن خلفل يذكر عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاك إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي أن بدأنا في باب التخيير بين الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أن مقصود بالتخيير كون أن يقال فلان خير أو فلان خير من فلان أو فلان أفضل من فلان، لأن يعني خير هذه أفعى تفضيل تحذف منها الهمزة في أولها، وكذلك مثل كلمة شر تحذف منها ويؤتى بها بدون همزة، يعني اختصارا يقال هي أخير وأشر، ويقال خير وشر، أي فلان خير من فلان وفلان أفضل من فلان أو فلان شر من فلان، يعني فهاتان اللفظتان يؤتى بهما للمفاضلة وبين أن هذا أفضل من هذا. وقد مر جملة من الأحاديث تحت هذه الترجمة، وقد أورد أبو داود هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا خير البرية. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك إبراهيم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، وهو أفضل من جميع المرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأفضل الأنبياء بعده إبراهيم، أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إبراهيم، لأن إبراهيم خليل الرحمن ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، ويلي إبراهيم موسى لأنه كليم الرحمن، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام اجتمع فيه ما تفرق في غيره، فهو خليل الرحمن وكليم الرحمن، وإبراهيم خليل الرحمن وموسى كليم الرحمن، فقد اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ذاك إبراهيم، أي الذي يخلد برية. قالوا مع كونه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من إبراهيم وغيره، قيل إنه قال ذلك قبل أن يعلم بتفضيله على غيره وبأنه أفضل البشر وأفضل الأنبياء والمرسلين، قبل أن يعلم بذلك قال هذا الكلام، وقيل أنه قال ذلك على سبيل التواضع من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتفضيله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم، لما قاله يا خير البرية قال: ذاك إبراهيم، لكن لا يدل على أنه أفضل من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء والمرسلين الذين هم أفضل البشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. نعم.
قال: حدثنا زياد بن أيوب.
زياد بن أيوب ثقة، أخرج حديثه مسلم،
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عبد الله بن إدريس.
أنا عبد الله بن إدريس وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مختار بن خلفل.
عن مختار بن خلفل وهو ثقة،
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين لكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد من رباعيات أبي داود وهي أعلى الأسانيد عنده.
قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن أبي عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع.
ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه بيان جملة من فضائله عليه الصلاة والسلام وخصائصه والتي اختص بها وتميز بها عن غيره عليه الصلاة والسلام. وأولها قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم, أنا سيد ولد آدم, وهذا يدل على فضله على جميع البشر عليه الصلاة والسلام وأنه سيدهم وأنه أفضلهم. وقد جاء في بعض الأحاديث, هذا الحديث جاء في صحيح مسلم ولكن فيه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة, وجاء في حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة, أنا سيد الناس يوم القيامة, ثم ذكر حديث الشفاعة. وهو صلى الله عليه وسلم سيد البشر في الدنيا والآخرة, ولكنه جاء في بعض الحديث النص على يوم القيامة لأن ذلك اليوم هو الذي يظهر فيه سؤدده على البشر من أولهم إلى آخرهم من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة, وذلك أنهم يكونون في الموقف يموج بعضهم في بعض ويبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم, فيأتون إلى آدم فيعتذر وإلى نوح ويعتذر وإلى إبراهيم ويعتذر وإلى موسى ويعتذر وإلى عيسى ويعتذر, ثم يأتون إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيتقدم ويتقدم للشفاعة ويشفع الله عز وجل ويقول أنا لها فيشفع الله عز وجل ويأتي لفصل القضاء. وهذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون, فظهر سؤدده على الجميع لأن شفاعته حصلت الجميع واستفاد منها الجميع, وكل اعتذر حتى وصلت إليه صلى الله عليه وسلم واستعد لها وتقدم للشفاعة وشفعه الله عز وجل, وحصل أثر هذه الشفاعة وفائدة هذه الشفاعة لكل أهل الموقف من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. وقيل لها المقام المحمود لأنه يحمده عليها الأولون والآخرون. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بهذه الأمور عن نفسه لأنه مبين عن الله كل ما يلزم الأمة أن تعتقده وأن تأخذ به وأن تعول عليه, ومن ذلك بيان ومعرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله وأن له هذه الميزات وهذه الفضائل ليعتقدوها وليعرفوا قدره صلى الله عليه وسلم عند ربه, لأنه عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء وليس بعده نبي. وبخلاف الأنبياء السابقين فإنه قد جاء بعدهم من الأنبياء من بين فضائلهم وبين يعني ما تميز به كل واحد منهم, كما حصل من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإنه بين فضائل المرسلين وبين ما اختص به يعني بعضهم. فأما نبينا عليه الصلاة والسلام فليس بعده نبي وليس بعده وحي يأتي من السماء فيه تشريع وفيه بيان لأمر يحتاج إليه الناس, فالشريعة كاملة وتمت وكملت, وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ البلاغ المبين وأدى للناس كل ما هم بحاجة إليه ولم يتركهم بحاجة إلى شيء, فلا تحتاج هذه الشريعة إلى تكميل ولا إلى إضافات ولا إلى بدع ومحدثات بل هي كاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما يتعلق بشخصه الكريم عليه الصلاة والسلام ومنزلته عند الله حتى يعتقد الناس ذلك وحتى يعرف الناس ذلك وحتى يكون الناس على علم بذلك, لأنه هو المبلغ عن الله كل شيء وليس بعده من يبلغ عن الله سبحانه وتعالى, ولهذا بيّن ما يتعلق به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا دليل على أنه يقال للمخلوق سيد وهو من يستحق السيادة, ولا تقال لكل أحد, بل قد جاء النهي عن إطلاقها على من لا يستحقها مثل المنافقين, فإنه لا يقال للمنافق سيد ولا يقال للكافر سيد ولا يقال لمن لا يستحق السيادة أنه سيد, بل جاء في السنة ما يدل على إطلاق السيادة كما جاء في هذا الحديث إطلاقها عليه وأنه سيد ولد آدم, وجاء أيضا إطلاقها على بعض الصحابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم قوموا إلى سيدكم, فإطلاق ذلك على المخلوق سائر وقد جاء ما يدل على أن السيد الله عز وجل وهو من أسمائه سبحانه وتعالى. ويجمع بين هذا وهذا بأن السؤدد الكامل الذي لا يماثله شيء هو المضاف إلى الله عز وجل، وأن المخلوق يضاف إليه السؤدد الذي يناسبه، يضاف إليه السؤدد الذي يناسبه، ولكن لا يغلى فيه ولا يتجاوز الحد يعني في ذلك، وإنما يثبت ما ثبت، فما يضاف إلى الله عز وجل يليق به، وما يضاف إلى المخلوقين من السيادة يليق بهم. أنا سيد ولدي آدم. ثم قالوا أول من يشق عنه القبر، وأول من يشق عن قبره أي أول من يبعث، أول من يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم من قبره، فقبره صلى الله عليه وسلم أول القبور انشقاقا عن صاحبه، لأنه عندما ينفخ الصور النفخة الثانية التي هي نفخة البعث ويكون بعدها البعث، يخرج الناس من قبورهم وتنشق القبور عن أهلها، وأول القبور انشقاقا عن صاحبه قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أول من ينشق عن القبر، أول من ينشق عنه القبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه من خصائصه ومن ميزاته عليه الصلاة والسلام. ثم قال وأول شافع وأول مشفع، هو أول من يتقدم للشفاعة، وهو أول من تجاب شفاعته وتحقق شفاعته. وقد جمع بينهما في الحديث لبيان أن الأولية حاصلة له في الحالتين، لكونه أول من يتقدم وأول من يشفع، وذلك أنه قد يحصل التقدم للشفاعة بأن يتقدم شخص ويتقدم شخص، ثم قد يشفع الثاني قبل الأول. لكن جاء في هذا الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه الأوليتان، الأولية المتعلقة بالتقدم للشفاعة، والأولية المتعلقة بتحقيق الشفاعة وبقبول الشفاعة وتحقيقها وحصولها. فهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام وميزاته. وما جاء في هذا الحديث من قوله أول من يشق عنه القبر، هذا يدلنا على أن المقبورين هم باقون في قبورهم، من قبر فهو باق في قبره. وبالنسبة للرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام هم باقون في قبورهم على هيئتهم التي وضعوا فيها، لا تأكلهم الأرض ولا تغير الأرض شيئا فيهم، بل هم باقون كما كانوا لما وضعوا في قبورهم عليهم الصلاة والسلام، لأن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهم يخرجون منها عند البعث ولا يخرجون قبل البعث. لا يقال إن جسد الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره يخرج من قبره ويبقى القبر ليس فيه جسد، بل كل ميت هو في قبره، إن كان نبيا فإنه باق على هيئته، وإن كان غير نبي فقد يكون من الناس من يبقى على هيئته، ومنهم من تأكله الأرض كما قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن نعيده من التراب، ونعيد الذرات من التراب عند البعث، والأجساد التي أكلتها الأرض هي التي ترجع ذراتها حتى يتكون منها الإنسان الذي قبر، ولا يبعث جسد جديد غير الجسد الذي دفن، بل الذي دفن هو الذي يبعث. وإذا كانت أكلت الأرض فإن الله تعالى يعلم ما أخذت الأرض فيعيده، وترجع كل ذرة من ذرات جسده إلى مكانها، ثم يبعث الله عز وجل، يبعث الله ذلك الجسد الذي كان في الدنيا وقبر يعود، ولا يبعث جسد آخر، فلا يخرج أحد من قبره قبل البعث. وأصحاب القبور باقون في قبورهم لا يخرجون منها. وأما عند بعض الدجالين من غلاة الصوفية الذين يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره ويصافح من يصافح يقظة لا مناما، فهذا من الدجل، وهذا مخالف ما جاء في الكتاب والسنة، مخالف لما جاء في السنة في هذا الحديث، لأنه قال أول من يبعث يعني ما أول من يخرج من القبر، ومخالف للقرآن في قوله ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، والناس لا يبعثون قبل يوم القيامة ولا يخرجون من قبورهم قبل يوم القيامة، وإنما يخرجون من قبورهم إذا جاء البعث والنشور، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ما يبعث الناس في الدنيا. وهؤلاء يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر من قبره وطلع من قبره ومد يده لبعض من تزعم فيه الولاية، هذا من الدجل وهذا من الكذب، وهذا مخالف لما جاء في الكتاب والسنة، مخالف لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لا يصور للزائر أو غيره أن يقول يا رسول الله اشفع فيه.
نعم، كون الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية لا يعني ذلك أنه يخاطب ويطلب منه شيء، وإنما يسلم عليه ويدعى فقط، يدعى له ولا يدعى، يدعى له ولا يدعى، الله تعالى هو الذي يدعى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، والخلق يدعى لهم ولا يدعون، يدعى لهم ولا يدعون، والله تعالى هو الذي يدعى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه شيء، فلا يقول الإنسان يا رسول الله الشفاعة، يا رسول الله أريد كذا، يا رسول الله حقق لي كذا، بل الشفاعة يطلبها من الله، فيقول اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني من الفائزين بشفاعته، اللهم اجعلني من أكرمته بشفاعة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، فيطلبها من الله ولا يطلبها من غيره، لا يطلبها من غير الله سبحانه وتعالى، والدعاء عبادة، والدعاء إنما يكون لله سبحانه وتعالى، فلا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في قبره شيء. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه شيء في قبره أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا في زمنه عليه الصلاة والسلام عندما يحصل جدب أو قحط يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء فيدعو ويضيفهم الله عز وجل. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذهبوا إلى قبره وطلبوا منه الدعاء بأن يضيفهم الله، وإنما طلبوا من بعضهم أن يدعو كما حصل من عمر رضي الله عنه لما حصل الجدب وقحط وخرج من الناس للاستسقاء طلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويدعو وقال اللهم إنا إذا كنا إذا جبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس ادعو الله. واختار العباس مع أن غير العباس أفضل منه لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عمه وهو أقرب الناس إليه، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث عنه المال لورثه العباس لأنه أقرب القرابة إليه، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث عنه المال لورثه العباس دون غيره لأنه أقرب قريب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عمه، وقد قال عليه الصلاة والسلام الحق الفرائض لأهلها فما أبقت الفرائض فليلا وزين لك، فاختاره رضي الله عنه اختار عمر العباس لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر أفضل منه وبعض الصحابة أفضل منه مثل عثمان وعلي، وهؤلاء موجودون في زمن عمر رضي الله عنه، ومع ذلك ما طلب منهم وإنما طلب من عمه لأنه أقرب الناس إليه. ثم أيضا لما توسل بالدعاء ما قال وإننا نتوسل لك بالعباس، لأنه ليس مقصود شخص العباس وإنما مقصود قرابة العباس للرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عم نبينا إننا نتوسل لك بعم نبينا فأسقنا. فلو كان طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره سائرا لما عدل عمر رضي الله عنه الى الدعاء طلب الدعاء من العباس، بل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وقال يا رسول الله ادعو الله ان يغيثنا، ما فعل هذا. فلما عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصحابته معه الى طلب الدعاء وطلب السؤال من الله عز وجل من حي موجود معهم ولم يتقدموا بذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم بان يدعو لهم، دل هذا على انه لا يجوز الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره شيء، وغيره من باب اولى. ومما يدل على ذلك ايضا ان البخاري رحمه الله في كتاب المرضى من صحيحه باب قول المريض ورأسه ذكر حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت ورأسه قالت يعني قال لو كان ذاك وانا حي دعوت لك واستغفرت لك، يعني لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك، فقوله لكان ذكي وأنا حي دعوت لك وصفت لك، هذا يدل على أن الدعاء من يعني إنما هو في الحياة وأنه يحسن الدعاء في الحياة وأنه لا يطلب منه شيء بعد وفاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا كان لا فرق بين أن يسبقها بالموت أو تسبقه وأنه يدعو لها سواء كان مات قبلها أو مات قبله، لما قال لو كان ذكي وأنا حي دعوت لك وصفت لك، لأن الأمر فيان يصير لو كان الأمر بخلاف هذا، يعني سواء مات قبله أو ماتت قبله يعني يدعو له وهو في قبره لو كان الأمر يعني أنه لا فرق. لكن لما قال صلى الله عليه وسلم لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك وتغفر لك، دل على أن هذا إنما يكون في الحياة وأنه إنما يطلب منه في حياته صلى الله عليه وسلم. ولا يطلب منه وهو في قبره شيء. ولهذا فإنه ابتلي به بعض الناس من الجهل المطبق، وأنهم يأتون يعني لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبونه ويقول يا رسول الله أريد كذا، يا رسول الله حقق لي كذا، يا رسول الله مدد، يا رسول الله حقق لي كذا. كل هذا 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 من الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا شرك بالله وطلب يعني من النبي شيء لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمور، وإنما تطلب من الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا عمرو بن عثمان.
عمرو بن عثمان هو الحمصي وهو صدوق حديث أبو داود
والنسائي
وابن ماجه.
عن الوليد.
عن الوليد بن مسلم وهو ثقة من خرج أصحاب في الستة.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها، ثقة من أخرج حديث أصحاب في الستة.
عن أبي عمار.
عن أبي عمار وهو
شداد بن عبد الله ثقة.
وهو شداد بن عبد الله ثقة أخرج له
المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن فروخ.
عن عبد الله بن فروخ وهو ثقة
أخرجه مسلم وأبو داود.
أخرجه مسلم وأبو داود.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة حديثا.
أحسن الله إليك. يستدل البعض في قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم أن يلازم قوله سيدنا كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا فعلوا ذلك، وهم أشد الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم من غيرهم، وهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير. والدليل على هذا هذه الأحاديث التي نقرأها، الكتب الستة وغيرها كلها تنتهي إلى الصحابي، والصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لو كانوا يقولون سيدنا لم يقل ذلك عنهم، لأننا قد عرفنا أن أبا داود وكذلك غيره من المصنفين في الحديث يميزون بين كلمة النبي وكلمة الرسول، فيما إذا قال أحد الرواة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم، يميزون بين هذه وهذه، يقول فلان قال النبي وفلان قال رسول الله، مع النتيجة واحدة النبي هو الرسول والرسول هو النبي، والمقصود بذلك شخص واحد، لكن كل هذا محافظة على اللفظ. فالذين يحاسبون على كلمة الفرق بين النبي والرسول بأن يكون الحديث جاء عن تلميذين، عن شيخين من شيوخ أبي داود مثلا، ولكن السند واحد منهم ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ينتهي الإسناد إليه فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكر أبو داود الفرق بين لفظ هذا ولفظ هذا، وأن هذا قال كذا وهذا قال كذا. لو كانت كلمة سيدنا موجودة لحافظوا عليها ولا أبقوها ولا يتركوها لم يتركوها. فدل هذا على أن الالتزام وأن ملازمة يعني ذلك أن هذا ليس من طريقة السلف وليس من طريقة الصحابة. نعم هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، ولكن كونه لا يقال لا يأتي ذكره إلا ويتى بهذا لم يكن الصحابة على هذا، وهذه الكتب موجودة بين أيدينا آلاف الأحاديث كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا.
نقل صاحب العون عن النووي رحمه الله أنه قال في الحديث دليل لتفضيله صلى الله عليه وسلم على الخلق كلهم، لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل من الآدميين وغيرهم.
كما ذكرت في الدرس الماضي هذه مسألة خلافية، هل البشر أفضل من الملائكة أو الملائكة أفضل من البشر، وقلت أن شارح الطحاوية ذكر هذه المسألة وذكر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وجواب هؤلاء عن يعني أدلة هؤلاء وجواب عن هؤلاء عن أدلة هؤلاء، وانتهى إلى الوقف وعدم الجزم. ونعم مشهور عند أهل السنة أن صالح البشر مفضلون على الملائكة، مفضلون على هذا قول مشهور، والمسألة خلافية. من أهل السنة ما يقول بخلاف هذا القول.
في هذه المسألة نقل ابن القيم رحمه الله جواب شيخه، أفادنا أحد الإخوان، نقل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه سئل عن صالح بني آدم والملائكة أيهما أفضل، فأجاب بأن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين عما يلابسه بنو آدم مستغرقون في عبادة الرب. ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير حال صالح البشر أكمل من حال الملائكة. ثم قال: وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين ويصالح كل منهم على حقه.
وعلى كل يعني قضية الكلام على يعني التفضيل، الذين قالوا بالتفضيل يعني هم باعتبار ما عند الله عز وجل والفضل عند الله عز وجل والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك هذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام واقع من ناحية أن الملائكة الآن يعني معصومون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم ما عندهم إلا العبادة، ولا يحصل منهم الخطأ ويحصل منهم العصيان، يعني هذا لا يحصل منهم. وأما بالنسبة للآخرة فلا شك أن البشر يعني مكرمون، لكن كونهم أفضل يعني في الدار الآخرة الله تعالى أعلم.
يقول: وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى أن همته لم تنبعث لتحقيق القول في هذه المسألة حتى وجدها أثرية سلفية صحابية.
يعني هذا تفصيل أو شيء؟
لا، التفصيل نقله ابن القيم عن شيخه.
وجد إيش؟ وجد أثرية سلفية وش؟
أن المسألة خلاف فيها والحق والتحقيق فيها، لأن نقول أنه لم تنبعث همته لتحقيق القول في المسألة.
حتى وجدها، بس وجدها إيش؟
حتى
هذا كلام وجدها إيش؟
هذا في مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 357، ونقل ابن القيم عن شيخه في بدائع الفوائد.
ما ذكر الذي وجد، الذي وجد هل هو هذا ولا هذا؟ أقول الذي نقل ما أدري هل هو يعني ما استوعب أو أنه يعني أتى بالأول وما أتى بالباقي، إلا كان يقصد هذا الكلام هذا الذي فصل.
بس ذاك في كتاب وهذا في كتاب، ما أدري يعني. الحديث أمس اللي طلبتم رقمه ذكرنا الشيخ الألباني استدل بحديث عند الطبراني في 3344 من جلد السابع من الصحيح،
يعني اللي فيه الملائكة أفضل
اللي ونحن خيرة خلقك.
أي نعم،
كتاب الشيخ عبد الرحمن
3344
أي جلد السابع. جاء عدد من الأسئلة في قولك وأول من تنشق عنه الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بالأنبياء ورآهم في ليلة الإسراء والمعراج.
نعم، هذا الذي رآه ليست الأجساد، الأجساد ما خرجت من الأرض وبقيت القبور خالية بدون أحد، بقيت القبور ليس فيها أحد، وإنما كما قال بعض العلم إن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو أرواحهم في صور أجسادهم، أرواحهم في صور أجسادهم، وإلا فإن الأجساد هي في الأرض، ما خرجت من الأرض وبقيت القبور خالية من أصحابها، بل من قبر فهو باق في قبره إلى يوم البعث والنشور.
إذا صلى بالأرواح.
نعم، أرواحهم بصورة جادة. وأما
يعني
القبور يعني بعدنا مقبورون فيها.
الإشكال يقول كيف صلى بالأرواح؟ ما صلى بالأرواح.
نعم، صلى بالأرواح بصورة جادة.
إيه، ما أجساد. لكن ليست الأجساد الحقيقية التي في.
نعم، ليست الحقيقية في الأرض.
نعم،
ما خرجت من الأرض.
قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ومخلد بن خالد الشعيري المعنى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدري أتبع لعين هو أم لا، وما أدري أعزير نبي هو أم لا.
ثم رد أبو داود هذا الحديث عنه عن من؟
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما أدري أتبع لعين أم لا، أو عزير نبي أو لا. وهذا يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم عن حاله، وقد جاء ما يدل على أنه قد أسلم، قد جاء ما يدل على أنه قد أسلم، فلا يكون لعينا لأنه قد أسلم، فلا يقال أنه لعين. وبالنسبة لعزير ما جاء شيء يدل على أنه نبي، ما جاء شيء يدل على أنه نبي.
قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني.
محمد بن المتوكل العسقلاني صدوق
له أوهام كثيرة،
أخرج حديثه
أبو داود
أبو داود.
ومخلد بن خالد الشعيري.
ومخلد بن خالد الشعيري هو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
المعنى عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن ابن أبي ذئب.
عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن إبراهيم.
محمد بن عبد الرحمن.
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن سعيد بن أبي سعيد.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد نرى ذكره.
الآية وقالت اليهود عزير بن الله.
وقالت النصارى مسيح بن الله. يعني ما جد عيسى نبي وهو من أولي العزم من الرسل، وأما عزير ما جاء شيء إذا أنه نبي.
هنا لما قال ما أدري أتبع اللعين، يعني لما كان يعني وجه التخصيص هنا عيسى، هل هناك سؤال يعني ذكر هذين؟
ما ندري.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي.
ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ومعنى ذلك أنه أقرب الناس أقربهم إليه وليس بينه وبينه نبي، فهو الذي يليه، وهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، والنبي الذي بعده أو الرسول الذي بعده هو عيسى، فهو أولى الناس به، يعني أنه أقربهم إليه، أقربهم إليه يعني هو الأنبياء كانوا قبله. ومعلوم أن يحيى هو كان في زمانه وهو معه ابن خاله يحيى بن زكريا، لأن عيسى ويحيى بن زكريا ابن الخاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، والأنبياء أولاد علات.
نعم.
والأنبياء أولاد علات، يعني أن دينهم واحد وشرائعهم شتى، يعني أصل الدين واحد ولكن الشرائع مختلفة، لكل جعلنا منهم شرعة ومنهاجا. وأولاد العلات في الأصل هم الإخوة لأب، لأن الأب واحد والأمهات متعددة، والأمهات متعددة، ففيه شيء يجمعهم وفيه شيء يفرقهم. والأنبياء يعني فيه شيء يجمعهم وهو الدين وأصل الدين، وفيه شيء يعني يحصل الاختلاف فيه والافتراق فيه، وهو أن لكل رسالة ولكل شرعة ومنهاج، يعني شرعه الله له وأمره باتباعه.
وليس بيني وبينه نبي.
ويقال للأخوة الأشقاء أولاد أعيان، ويقال للأخوة لأم أولاد أخياف، وإذا كانوا من أب يقال لهم أولاد علات، أولاد علات. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح
آخر هو شو آخر حديث؟
وليس بيني وبينه نبي.
نعم. وليس بيني وبينه نبي. نعم. حج صالح المصري ثقة حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن الوهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد المسلم بن شهاب بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة فقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب في رد الإرجاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الإيمان 74 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة العظم عن الطريق، والحياء 14 شعبة.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة باب في رد الإرجاء. والإرجاء في اللغة هو التأخير. قال الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله، إما آخرون قالوا أرجه أخاه، يعني أخره أخاه. وأما في الاصطلاح هو تأخير الأعمال عن أن تكون داخلة في الإيمان، تأخير الأعمال عن أن تكون داخلة في الإيمان، هذا هو الإرجاء. والإرجاء ينقسم إلى قسمين، المرجئة الغلاة ومرجئة الفقهاء. والمرجئة الغلاة هم الذين يقولون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ولا فرق بين أتقى الناس وأفجر الناس، ما دام أن الكل يقال له مسلم فهم متساوون، ولا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، ولا يتفاوت الناس يعني في الإيمان، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. أي ذنب يحصل الإنسان وهو مسلم لا يضره، وهذا مخالف للنصوص الكثيرة الدالة على أن الذنوب أنها تضر أصحابها وأن أمر صاحبها إلى الله سبحانه وتعالى، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لأن الكافر إذا حصل منه طاعة فإنها مردودة وغير مقولة. قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا يقبل منهم العمل. قالوا: فكذلك أولئك لا تضرهم الطاعة. هذا قول المرجئة الغلاة. وأما مرجئة الفقهاء فهم الذين يقولون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان هو قول تصديق وقول باللسان، وعمل الجوارح لا يدخل في مسمى الإيمان. والمعروف عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتكون من هذه الأمور الثلاثة، وأنها داخلة في مسمى الإيمان: التصديق بالجنان، والقول باللسان، والعمل بالجوارح. والعمل بالجوارح. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 77 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة العظم عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. والمقصود من إيراد الحديث أنه ذكر أن الإيمان له شعب، وأنه يدخل فيها أعمال مثل إماطة الأذى عن الطريق وإماطة العظم عن الطريق، لأن هذا عمل من الأعمال، وقد أدخله بالإيمان، وقد أدخله في الإيمان وجعله داخلا في مسمى الإيمان. وكذلك يعني القول اللسان هو عمل، قول اللسان هو عمل اللسان، وكذلك الحياء شعبة من الإيمان هو عمل القلب، لأن الحياء من أعمال القلوب. فكل هذه يعني داخلة في مسمى الإيمان، وهي أعمال داخلة في مسمى الأعمال وهي أعمال. ولكن الشيء الذي هو عمل يعني واضح في هذا الحديث إماطة العظم عن طريق، وقد جاء في بعض الروايات إماطة الأداء، وهو عم من العظم، يعني سواء كان شوكا أو عظما أو زجاجا أو حجرا أو يعني شيء يحصل به الانزلاق، يعني كقشر الموز وما إلى ذلك من الأشياء، أي أذى عن الطريق فإنه فعله أو إزالته هي من الإيمان. فالحديث يدل على أن هذه كلها داخلة تحت الإيمان، وأنها من شعبه، وفيها ما هو عمل. نعم.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن حماد.
عن حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سهيل بن أبي صالح.
عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق، صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن دينار.
عن عبد وروايته في صحيح البخاري مقرون، ومسلم قد أخرج له يعني في صحيحه في الأصول. وحديث أخرجه نعم بعده عن أبي صالح عن أبوه عن أبيه أبو صالح.
طيب. عن عبد الله بن دينار.
عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن دينار وهو ثقة، خليه أصحاب كتب الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وسهيل يروي عن أبيه، ولكنه هنا يروي عنه بواسطة. عن أبي هريرة وقد نرى ذكره. ومن الحديث التي رواها مسلم في صحيح عن سهيل حديث الدين النصيحة الذي هو في صحيح مسلم، وكان في نفس الحديث وفي نفس الإسناد أنه جاء رجل إلى سهيل وقال: إن فلان حدثني عن أبيك بكذا، وأريد أن تحدثني عن أبيك، يعني يريد أن يحصل علو. قال يعني أحدثك فيه، ثم ذكر أنه يعني ذكر يعني أنه أسقط واسطتين، أن كان في بعض الروايات إن كان فيه واسطتين، وحدثه عن أبيك، يعني حدثه عن أبيه، هو يروي عن أبيه. نعم.
يقول: أحسن الله لك، أرجو التوضيح، هل خلاف أهل السنة مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي؟ كما يقول الشارح الطحاوي.
الشارح الطحاوي يقول انه لفظي، وهو نفسه اشار الى يعني محاذير تتعلق يعني بذلك، منها انه وسيله الى القول المذموم الذي هو قول غلاة المرجئه، وايضا وسيله الى التساهل يعني في امر الاعمال، وسيله الى التساهل فيها وتهوينها وتهوين شانها. فنفسه هو مع كونه قال انه خلاف لفظي ذكر يعني شيئا من الفروق الداله على انه يفضي الى كذا.
وهل مرجئه الفقهاء يخرجون عن دائره اهل السنه والجماعه؟
لا ما يخرجون، ما يخرجون، هم من اهل السنه والجماعه ولكنهم اخطاوا في هذا.
قول القائل ان الانسان لو قال بلسانه الشهادتين واعتقد بقلبه التوحيد ولم يعمل خيرا طيله حياته، فلم يقم بواجب ولم يترك محرم، هل هذه المقالة مقالة الإرجاء؟
هذه المقالة لا شك أنها سيئة، أقول لك أنها لا شك أنها سيئة، ومعلوم أن 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 أنه قد جاءت النصوص في أن ترك الصلاة كفر، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعتبرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، فمثل هذا القول يعني يدل على خلاف هذا الذي جاء عن الصحابة وأنه يعتبرونه كفرا. ولا يقال أن المقصود من ذلك الجحود، لأن الجحود متفق عليه ومجمع عليه المسلمين حتى ما هو دون الصلاة إذا جحد فإنه يكفر به، ولكن هذا إنما هو في التهاون والكسل، الذي جاء عن الصحابة إنما هو في التهاون والكسل، ولا يقال أنه محمول على الجحود، لأن المسلمين مجمعون على أن من أنكر أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة يعني أو نفى يعني شيئا أو قال بشيء أو بحل شيء معلوم من دين الإسلام بالضرورة يعني من باب التروك، فإنه يكون بذلك كافرا إذا حصل منه الجحود أو الاستحلال. الجحود أو الاستحلال فإنه يكفر بذلك، فلو جحد الصلاة الزكاة أو الصيام أو الحج أو غير ذلك من الأشياء فإنه يكفر. فإذا قول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أو ما جاء عن الصحابة أنهم كانوا لا يرون شيئا من تركه كفرا غير الصلاة، هذا يدلنا على أن الإنسان إذا ترك الصلاة فإنه يكفر.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالإيمان بالله، قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم.
ثم رد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس، عبد القيس هم من ربيعة يعني بن نزار، يعني يلتقي نسبهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في نزار، وربيعة هو أخو مضر الذي هو من آباء الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كانوا من تقدم إسلامه ومن أسلموا وكانوا في البحرين، وكانوا كما جاء في بعض طرق هذا الحديث كانوا لا يستطيعون يأتوا إليه إلا بشهر حرام، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به أنفسنا ونبلغهم وراءنا. فقال أمركم بالإيمان، الحديث أمركم بالإيمان، ثم قال أتدرون ما الإيمان؟ ففسر لهم بالشهادتين وإقام الصلاة
نعم وإيتاء الزكاة
وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم، وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم، وهذه كلها أعمال، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بها، فدل على أنها داخلة في مسمى الإيمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بهذه الأمور، فسر الإيمان في هذه الأمور وهي أعمال، وهي أعمال، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وقد فسرها أو فسر الإيمان بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا أحمد بن حنبل،
أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثها أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد،
يحيى بن سعيد القطان وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة،
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي جمرة،
عن أبي جمرة هو نصر بن عمران الضبعي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو جمرة هذا يعني مشهور بالرواية عن ابن عباس، بل قد جاء في بعض طرق هذا الحديث أن ابن عباس قال له ألا أجعل لك شيئا من مالي حتى تبلغ عني الناس، فكان يأتي ويبلغ يعني يسمع الحديث من ثم يبلغ للناس. قال الحافظ بن حجر وهذا حجة في اتخاذ المحدث المستملي، اتخاذ المحدث المستملي يعني يكون يعني أحد يساعده وأنه يبلغ الناس أو يبلغ صوته للناس إذا كانوا كثيرين ولا يستطيع أن يصل صوته يعني إليهم. فإنه في نفس الحديث هذا كان في صحيح البخاري قال لا أجعل لك شيئا من مالي حتى تبلغ عن الناس، فكان يأتي ويجلس معه ويبلغ. ثم أيضا يعني من الذين يروون عن عباس شخص يقال له أبو حمزة القصاب، أبو حمزة القصاب، وهو يعني يشتبه يعني من ناحية التقارب الرسم يعني بين أبو حمزة وأبو جمرة، أبو حمزة وأبو جمرة فهما متقاربان في اللفظ، والاشتباه بينهما من قبيل المؤتلف والمختلف، من قبيل المؤتلف والمختلف، فهذاك أبو حمزة وهذا أبو جمرة وألفاظهما متقاربة ألفاظ كليتيهما. وأبو حمزة هذا هو الذي روى عن ابن عباس حديث الذي يتعلق معاوية لا أشبع الله بطنه في صحيح مسلم، فإنه أبو حمزة القصاب هو الذي روى عن ابن عباس حديث لا أشبع الله بطنه. ومعلوم أن هذا الحديث الذي قال فيه النبي معاوية لا أشبع الله بطنه هذا يعتبر محمد له وليس مذمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من دعوته عليه دعوة ليس لها بأهل فأبدل ذلك له زكاة وطهرا.
الله لك. جاءت الأسئلة في قضية الأعمال، هل هي شرط كمال أو شرط صحة؟
هي داخلة وهي جزء منها، ومنها ما هو شرط كمال ومنها ما هو شرط صحة، يعني منها ما يعني يكون لابد فيه لأنه يحصل به الكمال، ومنها ما يحصل به الأساس مثل الصلاة، فإن الصلاة يعني لا يقال أن الإنسان إذا أتى بها حصل كمالا وإذا لم يأتي بها لم يحصل شيئا، يعني على القول الصحيح لأنه كفر.
إذن
لكن كما هو معلوم فيه ثاني شيء يكون فيه كمال مثل النوافل، فإن النوافل هذه كمال، وأما الفرائض فهذه وجوب ولزوم ولا بد منها.
وهناك عبارة أخرى تطلق جنس العمل، يقول في هذه الأيام أصبحنا نسمع أن من ترك جنس العمل يكفر، هل ورد هذا اللفظ في كلام السلف؟
لا، إذا قيل جنس العمل يكفر يعني من ترك أي عمل المال يكفر، يعني وهذا هو عمل الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، فإذا كان الإنسان ترك جنس العمل أي عمل أي شيء من العمل يعني من يكفر، معنى هذا قول الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون إنه مخلد في النار. بل الأعمال يعني هي مثلها مثل جسد الإنسان، هي متفاوتة، يعني فيه شيء إذا ذهب يبقى الإيمان، وفيه شيء إذا ذهب يذهب الإيمان، مثل جسد الإنسان ليس لو قطعت أصبعه باقي جسده، لكن لو قطع رأسه وقطع يعني شيء من يعني قاتل ويعني فإنه يذهب.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة.
ثم ورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأن تركها كفر، والمقصود بالترك الترك تهاونا وكسلا وليس جحودا، لأن الجحود ما هو أدنى منها وما هو أقل منها إذا جحد فإنه يكفر به باتفاق المسلمين وبإجماع العلماء لا خلاف في ذلك، وإنما الكلام الترك الذي هو كسل وليس جحودا وتركا يعني جحدا، وإنما هو كسلا، فهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأن تركها كفر، وهو مما استدل به من قال بالكفر ترك الصلاة، وأوضح ما يستدل به على كفره أيضا الحديث الذي جاء في الأمراء وقتال الأمراء والخروج عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وجاء في بعض الروايات: لا ما صلوا، فدل على أنهم إذا لم يكونوا صلوا فإنه يكون حصل الكفر الذي عندما فيه من الله برهان. هذا الحديث كما هو معلوم من الحديث التي استدل بها بعض أهل العلم على كفر تارك الصلاة تعاونا وكسلا، وهو أيضا دال على ما ذكره المصنف أو أورد المصنف في هذا الباب، من جهة أن الصلاة هي من جملة الأعمال وهي داخلة يعني في مسمى الإيمان، لأن تركها يكون كفرا الذي هو مقال للإيمان.
قال: حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل مرة ذكره.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن منتدرس، محمد بن مسلم المنتدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب الدليل على زيادة الإيمان.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يسأل يقول: عن لبس الخف في القدم حال الإحرام، لأن القدم تتعبه أو يعني يتألم منها.
إذا كان الخف يعني يظهر منه قدمان الكعبان وأنه لا يغطي الكعبين وإنما هو دونهما فلا بأس.
هو هذا السؤال، هو هذا العم الآن
يسأل. ونفسه؟ إيه.
إيه.
على. على كل إن إذا كنت بحاجة. إذا كنت.
إجلس. ما في شيء. الشيخ يقول لك لا حرج فيه.
إجلس.
هو يبي يلبس جزمة يا شيخ، جزمة دون الكعبين.
إذا كان دون الكعبين ما في بأس.
أهم شيء حج. ما في بأس. حلال جائز. ايه
خلاص.
احسن الله اليك. هذه فائدة اخرى مثل فائدة امس، اقوال كبار ائمة السلف وموقفه من الارجاء. نقرأ ولا
نعم.
يقول الاخ: جامعا لاقوال كبار ائمة السلف وموقفه من الارجاء، قال سفيان الثوري رحمه الله: خالفنا المرجئة في ثلاث. نحن نقول: الايمان قول وعمل، وهم يقولون: قول بلا عمل. ونحن نقول: يزيد وينقص، وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص. ونحن نقول: أهل السنة عندنا مؤمنون، أما عند الله فالله أعلم، وهم يقولون: نحن عند الله مؤمنون.
يعني مؤمنون كامل الإيمان عندهم، كل إنسان مسلم مؤمن كامل الإيمان.
هذا أخرجه البيهقي في كتاب الاعتقاد إلى سبيل الرشاد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وتترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان، إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء، فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر. ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه، كقوله: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
صحيح، هذا هو الواقع. الناس متفاوتون في الإيمان، يعني فيهم من هو كامل الإيمان ومنهم من ناقص الإيمان، وكلهم يعني مؤمنون ما خرجوا من الإيمان. ولكن لا يقال أن أتقى الناس وأفجر الناس على حد سواء.
وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن من قال: الإيمان يزيد وينقص، قال: هذا بريء من الإرجاء. وقال الإمام البربهاري: ومن قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. وقال الإمام أحمد رحمه الله: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه. وقال الإمام أحمد: قيل لابن المبارك: ترى الإرجاء؟ قال: أنا أقول الإيمان قول وعمل، وكيف أكون مرجئا؟ وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأخرج الآجري من طريق أحمد بن حنبل عن عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص، فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. وقال الزهري رحمه الله: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على الملة من هذه، يعني أهل الإرجاء.
يعني مقصود من ذلك يعني التسيب، والانفلات يعني من الأحكام الشرعية، لأن المرجئة يقول لا يضر مع الإيمان بهم، يعني أنه ليس يفعل المعاصي كيف يشاء ومع ذلك يكون مؤمن كامل الإيمان، يعني فيها التسيب، فيها الانفلات و يعني عدم الاهتمام بالتكاليف، لأن التكاليف تركها لا يؤثر والمعاصي تركها لا يؤثر، يعني فعلها لا يؤثر، يعني فهذا يعني يدل على يعني على خطورته من ناحية الانفلات من الأحكام الشرعية.
وقال الحميدي: سمعت وكيعا يقول: أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة.
نعم، اللي هو التصديق. والبخاري رحمه الله ذكر أنه يعني لقي أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
وقال الأوزاعي رحمه الله: 3 هن بدعة، أنا مؤمن مستكمل الإيمان، وأنا مؤمن حقا، وأنا مؤمن عند الله.
نعم، لأن هذه أقوى المرجع، لأنه مؤمن كامل مستكمل الإيمان عندهم أنه لا فرق بين كل الناس مؤمنون كامل الإيمان، مؤمن حقا هو بمعناه يعني عنده حقيقة الإيمان، وكذلك مؤمن عند الله يعني كذلك، كلها بمعنى واحد.
وقال سعيد بن جبير رحمه الله: مثل المرجئة مثل الصابئين. ومن روي عنه أن الإيمان قول وعمل الحسن وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووس ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ومالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وغيرهم.
لا أكثر، الإمام البخاري يقول أكثر من شيخ لقيهم،
أكثر
من 1000 شيخ، أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
وقال محمد بن جرير الطبري: والصواب لدينا من القول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وبه الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. ثم أول من تكلم في الإرجاء هو زرقان ابن غيلان، قال: إن الإيمان هو الإقرار باللسان وهو التصديق. نقله من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي. هذه في هذا يقول: قد كثر الكلام بين طلبة العلم في الآونة الأخيرة حول مسألة أو قضية الإرجاء، خاصة عن الشيخ الألباني رحمه الله، فنرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا هل الشيخ الألباني وقع في الإرجاء كما يزعم البعض أم أنه بريء منه.
الشيخ الألباني أنا ما قرأت يعني شيئا من التفاصيل يعني عنه، ولكن الذي أفهمه أن هذا الذي نسب إليه بسبب القول بأن ترك الصلاة تهاون وكسلا ليس كفرا، وهذه المسألة مشهورة بين أهل العلم، أنه لا يعتبر كفر. بعض أهل العلم كثيرا منهم يقول بهذا القول، فلا يعتبر من قال بذلك مرجعا.
هل أجمع العلماء على أن ترك جنس العمل كفر؟
لا، كيف يعني؟ الذين يقولون ان ترك جنس العمل كفر هم الخوارج، الذين يقولون اي شيء يعني حصل خرج به الانسان من الايمان، اذا ارتكب معصيه خرج بها من الايمان ودخل في الكفر، والمعتزله يقول خرج من الايمان ولم يدخل في الكفر فهو منزله بين منزلتين، لكن يتفقون مع الخوارج بانه خالد مخلد في النار ابد الابد، وهم يقابلون المرجئه، والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فالمرجع عندهم مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، والمعتزل والخوارج عندهم مرتكب الكبيرة كافر خالد مخلد في النار، وأهل السنة والجماعة يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، عنده إيمان وفسق، فهو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. فقولهم مؤمن خالفوا بذلك الخوارج الذين قالوا كافر وهو مؤمن، وقولهم ناقص الإيمان خالفوا بذلك المرجئة الذين قالوا كامل الإيمان. فهاتان الكلمتان عند أهل السنة في كل واحدة منهما يخالفون يعني طائفة أو فرقة من أهل الضلال الذين هم طرف الإفراط والتفريط. فإن المرجئة فرطوا وأهملوا وضيعوا وعندهم يعني معناه التحلل من الدين والانفلات من احكام الشريعة، ويكون مع ذلك مؤمن كامل الإيمان. والطرف الثاني قالوا إذا ارتكب كبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر وخلد في النار إلى غير نهاية. وأهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، فلم يقولوا مؤمن كامل الإيمان ولم يقولوا خرج من الإيمان، فقالوا مؤمن ناقص الإيمان. فبقولهم هو مؤمن فارقوا الخوارج الذين قالوا هو كافر، وقولهم ناقص الإيمان فارقوا المرجئة الذين قالوا هو كامل الإيمان الذين هو كامل الإيمان. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، بين طرفي الإفراط والتفريط، كما قال الخطابي إذا ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصة الأمور ذنين، يعني طرف الغلو وطرف التفريط، طرف الإفراط وطرف التفريط، أهل السنة وسط بينهما.
يقول المقصد بترك جنس العمل أنه لم يأتي بعمل قط سوى الشهادتين.
لا، جنس العمل يقصد به أي عمل من الأعمال، قال يدخل جنسه، يعني إذا قلت ترك العمل، لهذا قلت ترك العمل نهائيا، ترك كل الأعمال. وأما إذا قلت جنس العمل، يعني جنس العمل يعني معناه أنه إذا وجد أو ترك شيء من جنس العمل أنا قادم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب منكن. قالت: وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. تقدم في الدرس الماضي باب في رد الإرجاء، وأن أهل السنة والجماعة يقولون بالإيمان بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن أهل السنة وسط بين المرجئة وبين المعتزلة والخوارج فيما يتعلق بأسماء الإيمان وفيما يتعلق بالحكم بالآخرة، فهم وسط بينهم في هذا وفي هذا. وفيما يتعلق بإطلاق اسم الإيمان وعدم إطلاقه وسط بين المرجئة الذين قالوا أن كل المسلمين مؤمنون كامل الإيمان، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا جانب التفريط والإهمال والضياع والانفلات والتفلت من الأحكام الشرعية، ويقابل هذا التفريط إفراط، وهو أن من ارتكب كبيرة يكون كافرا خالدا مخلدا في النار لا يخرج منها أبد الآباد، فسلبوا منه الإيمان ولم يبقى عندهم مسلما، بل هو كافر وخالد مخلد في النار. وهما طرفان متقابلان: تفريط وإفراط، تفريط المرجئة وإفراط الخوارج والمعتزلة. وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فعندهم أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا كامل الإيمان وليس خارجا من الإيمان وداخلا بالكفر، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان. فقول أهل السنة هو مؤمن فارقوا بذلك الخوارج والمعتزلة الذين قالوا ليس بمؤمن وقالوا خرج من الإيمان، والخوارج قالوا انه دخل في الكفر، والمعتزله قالوا انه بين في منزله بين الايمان والكفر، ولكنهم متفقون مع الخوارج في تخليده في النار ابد الاباد. وبقولهم ناقص الايمان فارقوا المرجئه الذين قالوا كامل الايمان، الذين قالوا انه كامل الايمان فارقوا المرجئه. فاذا قول اهل السنه مؤمن ناقص الايمان، هاتان الكلمتان اللتان فيهما تحديد مذهب اهل السنه في مرتكب الكبيره وانه مؤمن ناقص الايمان، الكلمه الاولى وهي مؤمن يفارقون فيها الخوارج والمعتزله الذين قالوا ليس المؤمن خرج من الايمان ودخل في الكفر او في منزله من المنزلتين. وقولهم ناقص الايمان فارقوا المرجئه الذين قالوا كامل الايمان، الذين قالوا انه كامل الايمان وانه لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعه، فلم يسلبوه مطلق الايمان الذي هو اصله، ولم يعطوه الايمان المطلق الذي هو الكامل، فلم يسلبوه مطلق الايمان الذي هو اصله وانه يكون كافرا كما فعلت الخوارج المعتزله حيث سلبوه الايمان، ولم يعطوه الايمان المطلق كما اعطته المرجئه الذين قالوا انه كامل الايمان، وانما قالوا مؤمن ناقص الايمان، مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته، يحب على ما عنده من الايمان ويبغض على ما عنده من الفسق والعصيان، فيكون محبوبا باعتبار ومبغوضا باعتبار، محبوبا بما عنده من الايمان ومبغوضا على ما عنده من الفسوق والعصيان. ويجتمع في الشخص محبة وبغض، المحبة باعتبار والبغض باعتبار، كما يقول الشاعر الشيب كره وكره أن أفارقه فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. فالشيب إذا نظر إلى ما تقدم هو الشباب ليس مرغوبا فيه وليس محبوبا، ولكن إذا نظر إلى ما وراءه هو الموت صار مرغوبا فيه ومحبوبا، إذا نظر إلى ما وراءه هو الموت صار مرغوبا فيه ومحبوبا. ولهذا يقول الشاعر الشيب كره وكره أن يفارقه، يعني بالموت، يعني يكره الموت. فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. فأهل السنة والجماعة وسط بين الطرفين المتقابلين في الحكم أو في أحكام في أثناء الإيمان، وهم وسط بينهم في الآخرة، وهم وسط بينهم في أحكام الآخرة وما يتعلق بالآخرة. فإن الخوارج والمعتزلة قالوا عن مرتكب الكبيرة أنه خالد مخلد في النار، قالوا في الدنيا أنه خرج من الإيمان، وقالوا في الآخرة أنه خالد مخلد في النار اللي هو مرتكب الكبيرة. والمرجئة قالوا أنه في الجنة لأن لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهم عند الله يعني سعداء وكلهم من أهل الجنة لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وأهل السنة والجماعة قالوا إن مرتكب الكبيرة إذا مات من غير توبة فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وتجاوز فلم يدخله الجنة يدخله النار وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه في النار ولكنه لا يخلده فيها بل يبقى فيها المدة التي شاء الله عز وجل أن يبقى فيها وأن يكون فيها، ثم يخرجه ويدخله الجنة فما قالوا إن أنه من أهل الجنة رأسا وأن كل مسلم من أهل الجنة كما تقوله المرجئة، وما قالوا إنه أن المرتكب الكبير أنه مخلد في النار كما تقول الخوارج المعتزلة، وإنما قالوا أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وتجاوز دخل الجنة ولا يدخل النار، وإن شاء ألا يعفو عنه وإنما شاء أن يعاقبه فإنه يدخل النار ويعذب فيها ثم يخرج منها، ولكن لا يخلد فيها بل يخرج منها بشفاعة الشافعين ويخرج منها بعفو الله عز وجل وفضله وإحسانه وتجاوزه، إذا شاء أن يدخله النار فإنه يخرج من هذه الأمور، وإن شاء أن يعفو عنه دخل الجنة من أول وهلة. فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. المعتزلة والخوارج غلبوا جانب الوعيد، وأهملوا جانب الوعد، والمرجئة غلبوا جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد، وأهل السنة والجماعة أخذوا بالوعد والوعيد، أخذوا بهما جميعا. ولهذا يأتي في القرآن كثيرا الجمع بين الوعد والوعيد للترغيب والترهيب، فعندما يذكر الترغيب يأتي بعده الترهيب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ترغيب وترهيب. فإن تولوا فقل ربكم ذو رحمة واسعة، هذا ترهيب، ولا يرد بأسه عن قوم مجرمين، ترهيب، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ترغيب وترهيب. فأهل السنة والجماعة يأخذون بهذا وبهذا. ويقول بعض العلماء إن المسلم يسير إلى الله عز وجل بالخوف والرجاء، فيكون خائفا راجيا، ويقول إن خوف الرجاء كالجناحين للطائر، فإذا كان الجناحان سليمين فإن الطيران يتم من الطائر بسهولة، وإذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران، إذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران. فأهل السنة يجمعون بين الترهيب والترهيب والترهيب والخوف والرجاء، ما يكون عندهم إما هذا وإما هذا، وإنما عندهم الجمع بينهما، هذه طريقة أهل السنة والجماعة. وعلى هذا فأهل السنة والجماعة وسط في أمور الدنيا وفيما يتعلق بالأحكام، أحكام الإيمان والكفر، بين المرجئة والمعتزلة والخوارج، وهم أيضا وسط بينهم في أحكام الآخرة، لأن المرجئة يقولون أنه في الجنة باستمرار رأسا وأنه لا يعذب، وأولئك يقولون إنه في النار خالد مخلد فيها، وهؤلاء وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهؤلاء وسط بين هؤلاء وهؤلاء. ومن دخل النار من أهل الإيمان فلا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار.